إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحمة الله سبحانه وتعالى على دين الإسلام وعلى نعمة القرآن والإيمان. فقد قال ربكم سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فمن دخل في دين الإسلام واتبع القرآن والسنة وفهم ما فيهما من الآيات والمعاني والأحكام واتبع رسول الأنام فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. لا ينتبه لذلك ولا يستعظ ولا يعمل ويتبع إلا صاحب العقل الوافي والفهم الكافي. والحكمة عباد الله في اللغة مأخوذة من المنع، وهي تمنع صاحبها من الجهل والطيش والتفه. ومن أجمع التعاريف للحكمة وضع الأمور المناسبة في أماكنها المناسبة، أو فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. والحكمة بهذا تكون معرفة الحق والعمل به. هذه هي الحكمة، أن تعرف الحق ثم تعمل به على الوجه الصحيح. فمن الناس من يعرف الحق ولكنه لا يعمل به على الوجه الصحيح، أو أنه يستعجل فيضعه في غير موضعه فتفوته الحكمة ويفوته التوفيق للصواب. وإن أعظم الحكمة معرفة الله سبحانه وتعالى ومخافته، كما قال من قال: رأس الحكمة مخافة الله. أعظم الحكمة أن تخاف الله وأن تتقيه وأن تحبه سبحانه وتعالى وأن ترضى به ربا وبدينه الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، أن تفوض الأمور إليه، أن تتوكل عليه، أن تتوب إليه، أن تعرفه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته الكاملة العلى، وأن تتعرف على أفعاله في قدره وفي شرعه. فإن الله تبارك وتعالى من صفاته الحكمة ومن أسمائه الحسنى الحكيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. فمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وقضائه وقدره وشرعه وحكمه تعرف على الحكمة، لأن هذا الكون كله منبثق عن حكمة الله تبارك وتعالى، لا يجري فيه شيء إلا بحكمة. لا يقدر الله قدرا ولا يفعل فعلا إلا وفق الحكمة البالغة، كما أنه عز وجل لا يشرع شريعة ولا يأمر بأمر ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة عظيمة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فأحيانا قد تخفى على المكلفين الحكمة فيقول لماذا أمر الله بهذا وما وجه أمره أو نهيه، لكن الواجب على عبد الله أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أن يقوم بما أمر الله عز وجل وأن يتبع وأن ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه، ولا يعلق اتباعا بمعرفة السر والحكمة، لا يقول أنا لا أفعل هذا حتى أعلم ما وجه الحكمة من هذا، هذا ضلال وهذا خطأ. فالواجب السمع والطاعة والاتباع وعدم التردد أو الشك في علم الله عز وجل وحكمته. الأمر الثاني، إذا أردت معرفة الحكمة فعليك بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه، أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر وتنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله عز وجل مخلصا بما شرع وأمر وحكم. هذه حكمة عظيمة، من وفق لها فهو حكيم. إذا اتخذت الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة المعصوم صلى الله عليه وسلم إذا اتبعت فقد وفقت للحكمة. الحكمة أن تكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز من قائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاهتدوا. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. علق الهداية على طاعته عليه الصلاة والسلام. فإن أنت اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام واقتديت به وهو النبي المعصوم عن الخطأ في الشرع وفي القول والفعل عصمه الله عز وجل، وإذا حصلت منه غفلة أو نسيان بشري، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، جاءه الوحي ينبهه ويصحح له ويذكره. فرسولنا عليه الصلاة والسلام إمام يهتدى به في قوله وفي فعله، لا أحد يعادله من خلق الله ولا أحد يعلو كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تعارض قوله عليه الصلاة والسلام بقول فقيه ولا بقول عالم ولا بقول رئيس، لأنه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قال قولا فهو الحكمة وهو الحق وهو الصواب ولو كان في الغضب. يقول عبد الله بن عمرو: كنت أكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول، فنهدني قريش وقالت: إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الغضب. فذكرت ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له رسولنا عليه الصلاة والسلام: اكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق، وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت الحكمة فعليك باتباع السنة، فعليك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تكون حكيما فحقق الاتباع للهدي النبوي الشريف وكن كما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته، فإنه من يئس منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبر عليها من نواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأيضا إذا أردت أن تكون حكيما يجب أن تكون رشيدا في تصرفاتك، تنظر فيها ما وافق الشرع أخذته، وما خالفه أو عارضه ندبته. إذا أردت أن تكون حكيما فكن رشيدا في تصرفاتك. إذا تعارضت أمامك مصلحتان فابدأ بالأهم قبل المهم، فالأمور متفاوتة في الأهمية، فقدم الأمر الأهم على أمور مهمة لكن هذا أهم. إذا تعارض عندك واجب وسنة مستحبة فليس من الحكمة أن تقدم السنة على الواجب والفرض، من الحكمة أن تقدم الواجب على السنة والنافلة. إذا كان هذا العمل يترتب عليه اختلاف المسلمين مثلا أو اضطرابهم أو تنافرهم وهو أمر مستحب، قال أهل العلم تقدم المصلحة الراجحة بإتلاف القلوب على فعل المستحب. وأيضا إذا تعارضت عندك مصلحة عامة ومصلحة خاصة، مصلحة خاصة لنفسك، شيء يخصك أنت أو يخص أهلك أو يخص أسرتك، ولكن مصلحة المسلمين العامة تقتضي هذا الفعل، فإن الحكمة والصواب والحق أن تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العليم الحكيم الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإنها وصية الله لنا وللأمم من قبلنا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. من الحكمة يا عباد الله أن لا تدخل في أمر حتى تنظر في عواقبه، ألا تدخل في أمر حتى تعرف سبيل الخلاص منه، أما أن تهجم على فعل الأمور دون النظر في العواقب والمآلات فهذا خلاف الحكمة وخلاف العلم والحق. فالنظر في مآلات الأمور هذا من أحكام الشريعة وحكمها، فإن الله عز وجل قد يمنع أمرا لأنه يؤدي إلى باطل، فمنع الله عز وجل مثلا من تبرج النساء وخروجهن متزينات إلى الطرقات لأن هذا الأمر يؤدي إلى الفاحشة، منع الله عز وجل الرجل الأجنبي يخلو بالمرأة الأجنبية لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى ما حرم الله عز وجل، وهكذا. فإن سد الذرائع باب عظيم في الشرع، وهو مبني على المآلات ومبني على النظر في العواقب. ومن الحكمة يا عبد الله أن تقبل النصيحة، أن تقبل النصح ممن نصحك وهو مخلص لك، وأن تحمد الله عز وجل على أن يسر لك هذا الناصح، بل قال أهل العلم قبول النصيحة من الناصح دليل على فضل المنصوح. إذا نصحك إنسان وقبلت منه وشكرته فهذا دليل على فضلك ودليل على علمك وحلمك وحكمتك. وأن تشكر الله عز وجل أن هيأ لك من ينصح لك. ويؤثر عن عمر رضي الله عنه الفاروق الملهم الذي ألهمه الله الحكمة والصواب والحق أنه كان يقول: رحم الله رجلا أهدى إلي عيوني. بشرط أن يكون هذا الناصح مخلص، أن لا يكون حاسدا ولا حاقدا ولا متتبعا للعورات والعثرات، لا، أن يكون الناصح محقا ومخلصا في نصيحته. ومن الحكمة يا عباد الله ما أمر الله عز وجل به من حسن معاملة الخلق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال عز وجل عن عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من الحكمة ألا ترد على الجاهل، وأن تعرض عن السفيه، وأن لا تؤاخذ قليل العقل أو قليل الدين بعمله أو بقوله، بل تعرض عنه وتصبر وتحتسب ذلك عند الله عز وجل. ومن الحكمة معاملة الزوجة بالرفق وبحسن الخلق، ولأنها ضعيفة مهضومة أسيرة جعلها الله تعالى تحت جناحك. يقول سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمة كثرت وكثرها طلاقها، وإن تركتها تمتعت بها على عوج. فالمرأة فيها عوج خلقي طبعي، فعليك أن تصبر عليه وأن لا تحاول أن تجعل المرأة كما تحب وكما تشاء مستقيمة لك في كل حال وفي كل خلق وفي كل أمر، هذا لا يكون. وهذا أيضا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند مسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بالطغاة المستكبرين، اللهم عليك بالطغاة المستكبرين في سوريا، اللهم عليك بالطغاة المستكبرين في بورما، اللهم عليك بمن طغى وبغى وتكبر على خلقك يا رب العالمين. ونجي المستضعفين من المؤمنين يا أرحم الراحمين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم فرجا عاجلا غير آجل، وأنت على كل شيء قدير. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وبملائكته الكرام، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد.